الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجدررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان الحكم في الضب، وهو من حشرات الأرض، شبيه بالورل إلا أنه أصغر منه، ولحمه أبيض كلحم السمك المشوي، وكانت العرب تقتاته حتى شهروا بذلك بخلاف العجم، حتى قال بعضهم: أكلت الضباب فما عفتها، وإن اشتهيت قديد الغنم ولحم الخروف حنيذا، وقد أتيت به فاترا في الشبم، وأما البهض وحيتانكم فأصبحت منها كثير السقم، وركبت زبدا على تمرة، فنعم الطعام ونعم الأدم، وقد نلت منها كما نلتم، فلم أرى فيها كضب هرم، وما في البيوض كبيض الدجاج، وبيض الدجاج شفاء القرم، ومكن الضباب طعام العريب، ولا تشتهيه نفوس العجم. يقول بأن أكل الضب طعام العرب، وكانت هناك مناطق يكثر فيها الضباب حتى يأكلونها في جميع شأنهم. وأما حكمه فقد اختلف العلماء في حكمه إلى قولين: الأول الحلو، هو قول جماهير العلماء، والطحاوي بن الحنفية قال في مشكل الآثار: ففيما ذكرنا ما قد دل على إباحة أكل لحم الضب، وكل ما روي في هذا سوى ذلك ففيما روينا في هذا الباب ما يجزئ منه، والله نسأله التوفيق. الثاني: يحرم أكله، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم، حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، والحديث ضعفه البيهقي في الكبرى، وإسناده حسن لكن لا يقاوم ما جاء في الصحيحين من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكله ولو كان حراما لنهى عنه. قال الشوكاني في السير الجرار: وأما ما روي عن النهي عن أكل الضب فقد ضعف الأئمة الحفاظ هذا الحديث، فهو هذا يصلح للحجة على فرض انفراده عن المعارض، فكيف قد عورض بما هو أوضح من شمس النهار. وأما دعوى ابن حجر أن إسناده حسن فلا يصح ذلك، ردا لما علله به الحفاظ من العلل القادحة، ولو قدرنا أنه حسن لم ينتهض لمعارضة شيء من أدلة الحل. قال النووي: أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص، وإجماع من قبله انتهى. ولو قدرنا أنه ورد شيء على الكراهة كان حمله على أن ذلك قبل أن يتبين حال الضب أن ليس بممسوخ متعينا فليس في المقام ما يصلح للاحتياج به على الكراهة أصلا انتهى. قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكل الضب. قال: فبذلك نأخذ. قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت؟ قد يجوز أن يكون كره له أن تطعمه السائل، لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته، ولولا أنها عافته ما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل إنما هو لله تعالى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما قد نهى أن يتصدق بالبسر الرديء انتهى. قال: فالوسيط ولا يؤكل من الحشرات إلا الضب. قال ابن الصلاح في مشكله: هذا غير مرضي، فإن الحشرات اليربوع والقنفذ ذكرهما الأزهري وغيره. وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وفي سنن أبي داود لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الضبين المشويين بزق فقال خالد: يا رسول الله، أراك تقدره؟ وذكر تمام الحديث. وفي رواية لمسلم: لا أكله ولا أحرمه. وفي الأخرى: كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. إذن ما تقدم من أنه حلال طيب، وليس هناك ما يدل على حرمته أو كراهته. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكله فقد بين أنه للعيافة وليس لأمر آخر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في العادات قد لا يتابع فيها. قوله: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس وخالد بن الوليد ابن الخالة، فابن عباس بن أم الفضل، خالد بن الوليد بن لبابة، ومهدية الضب هي هزيلة أم حفيد خالتهم، بيت ميمونة وهي بنت الحارث خالتهم أيضا. أتي بضب محنوذ أي مطبوخ على الحجارة أو نحو ذلك، الحجارة المحماة. قوله: فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أي لأكله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يجوع كما يجوع البشر، إلا أنهم كانوا لا يأكل من طعام حتى يخبروه بنوعه. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل حتى لا يأكل ما يتقزز. قوله: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده أي كراهة له. قوله: فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فيه السؤال عما يشكل، وفيه رجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم. قوله: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي أي ليس بحرام، ولكنه ليس بمعروف في قومنا، فأجدني أعافه أي نفسي تعوفه ولا تشتهيه. وهذا الأمر كما تقدم لا يحرم ولا يحلل، كم من أناس لا يحبون السلتة، وبعضهم لا يحب العصير، بعضهم لا يحب نوع من الطباخة، وبعض الناس ربما يعجبه الرز. فهذه العيافة لا تؤثر في الطعام، فكل على ما تعود من صغره. قوله: قول خالد فاجتررته أي من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لعدم رغبته فيه. قوله: فأكلته النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. وعبد الله بن أبي أوفى صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى، وذلك لما قدم الزكاة فنالته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حرص الصحابة على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، غزا معه جابر منها 17 غزوة. وليس معنى الحديث أن عبد الله بن أبي أوفى لم يرافق النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 غزوات، فلعله غزا معه أكثر من ذلك، إلا أن هذه الغزوات كانوا يأكلون فيها الجراد. قال: نأكل الجراد، دليل على إباحة الجراد، وهذا إجماع بين المسلمين. قال الدميري: أجمع المسلمون على إباحة أكله، وقد قال عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وأخرجه الحافظ أبو نعيم وفيه: ويأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا. وروى ابن ماجه عن أنس قال: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد في الأطباق. وفي الموطأ من حديث ابن عمر سئل عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفة آكل منها. وقالت الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه أو بذكاه أو باصطياد مجوسي أو مسلم قطع منه شيء أم لا. وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل. وملخص مذهب مالك أنه إن قطع رأسه حل وإلا فلا. والدليل على عموم حله قوله: حلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك والجراد. رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. قال البيهقي: وروي عن ابن عمر موقوفا وهو الأصح، واختلف أصحابنا وغيرهم في الجراد هل هو صيد بري أو بحري، فقيل بحري لما روى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الجراد فقال: اللهم أهلك كباره وأفسد صغاره وأقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله تعالى بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت. لكن الحديث ضعيف من كونه دعا عليه. والجراد حلال. ومن عجيب شأنه أنه فيه عدة صفات من صفات الحيوان، حتى قيل: وفي الجراد خلقة 10 من جبابرة الحيوان مع ضعفه، وجه فرس وعينا فيل وعنق ثور وقرن أيل وصدر أسد وبطن عقرب وجناح نسر وفخذ جمل ورجل نعامة وذنب حية. قال: وقد أحسن القاضي محي الدين الشهرزوري في وصف الجراد بذلك في قوله: لها فخذ بكر وساقى نعامة وقدامة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الأرض بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. وليس في الحيوان أكثر إفسادا لما يقتاته الإنسان من الجراد. قال الأصمعي: أتيت البادية فإذا أعرابي زرع برا له، فلما قام على سوقه وجاد سنبله أتاه رجل جراد، فجعل الرجل ينظر إليه ولا يدري كيف الحيل فيه، فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: لا تأكلن ولا تشغل بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبله: إنا على سفر لا بد من زادي. وقيل لأعرابي: ألك زرع؟ فقال: نعم، ولكن أتانا رجل جراد بمثل مناجر الحصاد، فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. انتهى. وطعمه لذيذ. ومنه ما يوجد باستمرار، أي نوع من أنواع الجراد يوجد باستمرار في أماكن العشب، يصطاده الرعاة ويأكلونه. ربما يجمع الأطفال في اليوم 10، 20، 30 على قدر براعتهم. وأما هذا المذكور فهو نوع يأتي كالسحاب، يدخل البلدة فيبيتها في ليلة فتصبح ليس فيها شيء. حتى ذكروا أن نوع من الطيور كان يأكلها، فأمر إمبراطور الصين بقتل ذلك الطائر، فعمد أهل الصين إلى قتل الطائر حتى أعدموه، ثم سلط الله عليهم الجراد فأكل مزارعهم، فمات من ذلك الجوع 30 مليون بسبب تلك المجاعة. قال: وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم فتلك، فقال له هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. أما البخاري فقد بوب عليه باب أكل لحم الدجاج، وأتى بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، والدجاج حلال بإجماع. قال الأقفهسي: ويؤكل الأوز والدجاج في الديك كره، إذ له إدلاج. الإجماع قائم على أكل الدجاج، إلا أن بعض العلماء كره أكل الديك لأنه يوقظ للصلاة، والصحيح أن الديك لا كراهة في أكله، بل ربما إن أكله ألذ من أكل الدجاجة، إلا أنه ينتبه إذا كان الدجاج في أماكن الجلالة فيحبس حتى يذهب ما فيه من النجس. قال: حكمه للعلماء فيه قولان. هذا الكلام الأخير ليس في الدجاج، أما الدجاج محل إجماع إلا ما روي كراهته عن مثل هذا، وفيه الأكل الجماعي واستحباب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وفيه دعوة الضيف إلى الطعام، وفيه الاحتجاج على من كره شيء لا كراهة فيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وضيق الحال، حيث أنه كان يأكل من الدجاج. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان آداب الطعام، فلما تكلم عن مسألة ما يتعلق بحل بعض الحيوان أراد أن يكمل الباب بآداب الطعام، والطعام له آداب كثيرة، منها التسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اثنين: الأكل مما يلي للحديث السابق. ثلاثة: الأكل باليمين للحديث السابق، وزد على ذلك حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. وفي حديث ابن عمر وجابر: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الرابع: الاجتماع على الطعام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، بخلاف ما عليه من تأثر بأهل الغرب الذين يأكلون كل على حدة ولا يجتمعون على طعامهم ولا يتأثرون، بينما أهل الإسلام عندهم المؤثرة ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وأيضا المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبع أمعاء. يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقوه لبنا، فحلبوا له سبع شياه حتى شبع. فلما كان من اليوم الثاني أسلم فحلبوا شاة فشبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معي واحد، وإن الكافر يأكل في سبع أمعاء. السادس: لعق الأصابع لهذا الحديث: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره كطفله أو زوجه أو خادمه ممن لا يتقزز من ذلك. وأيضا لعق الصحفة، وهو الثامن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليسلتها فإن أحدكم، أو السابع، فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. الثامن: الأكل جالسا، لما روي من النهي عن الشرب قائما ويلتحق به الأكل قائما إلا لحاجة. التاسع عدم الأكل متكئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، ولأن الأكل متكئا طريقة المتكبرين. العاشر لم يثبت في الغسل قبل الطعام شيء من الأدلة، مع أنه جاء عدة أحاديث إلا أنه لم يثبت شيء. وبعده ثبت حديث أبي هريرة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند أنصاري ثم قرب إليه بماء فغسل يديه ثم قال الحمد لله الذي أطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، أطعم من الطعام سقى من الشراب وبصر من العمى وهدى من الضلال وفضل على كثير من خلقه. العاشر الحمد لحديث أنس عند مسلم إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. الحادي عشر أكل اللقمة الساقطة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، والحديث في الصحيح. الثاني عشر عدم ذم الطعام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. الثالث عشر عدم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، حديث حذيفة رضي الله عنه جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الكبار والصغار في حال أكلهم الطعام. زد على ذلك الرابع عشر عدم أكله حارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحار وقال حتى يذهب حرارته، الحديث بمعناه لأن في ذلك ذهاب لبركته، وكلما ذهبت حرارته كان أبرك. الخامس عشر عدم القران فيما لا يجوز القران فيه، كالقران بين الزبيب أو التمر أو العنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل صاحبه. السادس عشر عدم أكل النساء الأجانب مع الرجال الأجانب لما في ذلك من النظر ولما في ذلك من المس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال صلى الله عليه وسلم أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وهناك آداب أخرى كالتعرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق، أي يأكل اللحم ثم يأكل ما حول العظم ونحو ذلك من الآداب، عله يأتي بعضها في بعض المواطن إن شاء الله تعالى. والحمد لله.